بتفسير سورة البقرة إلى قوله تبارك وتعالى: فإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليه. قوله تعالى: وإن كنتم على سفر، يعني إن كنتم مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى، يعني لابد من ربط هذا الشرط بما قبله، يعني إن كنتم على سفر وتداينتم، لأن صبر الآية التي قبلها التي هي أطول آية في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى، فلابد من ربط هذا بما قبله، يعني إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وكنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني الذي يستوثق به في هذه الحالة رهان مقبوضة يقبضها صاحب الحق وثيقة لدينه الرهن، يعني هذا إذا لم يأمن البعض البعض بلا وثيقة، يعني هذا التشريع أو هذا الرهان إنما يكون إذا لم يأمن بعضكم بعضا بدون بلا وثيقة. والدليل على هذا التفسير قوله بعدها مباشرة: فإن أمن بعضكم بعضا، يعني لحسن ظنه به واستغنى بالثقة فيه وبأمانته عن الامتهان فليؤدي الذي ائتمن أمانته، يعني أدي الأمانة إلى من ائتمنك، فليؤدي الذي ائتمن وهو الشخص المدين. وحينما عبر عنه بذلك قال لم يقل فليؤدي المدين الدين، وانما قال فليؤدي الذي ائتمن امانته، يعني الرجل قد وثق فيك وكان بوسعه ان لا يعطيك هذا المال الا باتفاق برهن او غيره، فانت يجب الا تخيب ظنه وقد احسن الظن فيك، فليؤدي الذي ائتمن امانته. اي نعم. والمعروف يعني ان القاعدة كثيرا طبعا ما يحصل نزاع في بين الناس بسبب هذا الامر، ويشتكي كثير من الناس من ان بعض الناس لا يؤدي يعني الحقوق اذا حان اجلها، بل منهم من زال حد ويماطل، ف يعني نتذكر او نذكر في هذا المقام عبارة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حينما قال: ما خان امين قط ولكن ائتمن غير امين فخان. اذا كان الشخص فعلا متصفا بصفه الامانه فالامين لا يمكن ابدا ان يخون الا ان شاء الله، لكن له يحصل انك تضع ثقتك في غير موضعها، ولكن ائتمن غير امين فخان، فهذا هو الواقع الذي يحصل. فالله سبحانه وتعالى كما ترون قد انزل اطول ايات في القران وهي ايه الدين السارقه لأجل حفظ مال المسلم في جنيهات معدودة سيحفظها له، أنزل فيها أطول آية في القرآن، واضح كما تعلمون. ولذلك يعتبرون هذه الآية من آيات الرجاء، يعني هناك بحث لطيف يعقده بعض العلماء ونرجو أن تأتي فرصة إن شاء الله نتكلم فيه بالتفصيل، وهو نبحث بعنوان: ما هي أرجى آية في القرآن، وفي المقابل أيضا ما هي أخوف آية في القرآن. فبعض العلماء ذهب إلى أن أرجى آية في القرآن لأهل المعاصي والكبائر من الموحدين هي هذه الآية، آية الدين. ما وجه ذلك؟ ما وجه هذا القول؟ علماء الذين قالوا إن أرجى آية في القرآن آية الدين. يعني خمنوا يعني لماذا؟ لماذا قالوا إنها أرجى آية في القرآن؟ يعني هذه الآية تبين كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني يرعى ويحفظ ويشرع من التشريعات ما يضمن حق المسلم ويراعي شؤونه حتى في أشياء دقيقة. فأنزل أطول آية في القرآن لحفظ يعني مال بسيط دريهمات أو جنيهات بسيطة، أنزل فيها أطول آية. فلا شك أن عناية الله سبحانه وتعالى بعبده المؤمن في عرفات القيامة وفي أهوالها يرجى ان تكون اعظم ورحمته تكون اوسع. واضح؟ فهذا هو وجهها. اي نعم. وكما تعلمون يعني بعض الناس يستحيي في هذا المقام من اثبات الدين. ويعني هو يكون لاثق بالشخص او يريد ان يستاذك العلم الاستيطاح بالكتابة او بالاشهاد. ليس معنى انك تخونه او انك لا تثق به، لكن هذا يكون لاعتبارات كثيرة، منها انك اذا مت يمكن ان تموت انت او يموت هو، وبالتالي يعني يفهم وصول الحق. ويعني ورثته اذا قالوا اينما يثبت انه كان عليك لك عليه دين مثلا على الميت، فوجود الذي يثبت الدين بلا شك يعني يحكم الخلاف ويضبط حقوق الناس. امر اخر قد يرد فعلا في بعض الناس انه ينسى عنصر النسيان قد يرد. واضح؟ فيعني بعض الناس يكون حريصا في قلبه على ان يوثق الدين لكنه يستحي، وهذا الاستحياء لا يسمى استحياء لكنه عاجز. هذا لا يكون في حياء المحمود وانما هو يعني عاجز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. ذكر من هؤلاء الثلاثة رجل إدان دينا فلم يشهد عليه، أقرض رجلا مالا ولم يشهد عليه ولا كتب. واضح؟ فحينا فلما يعني معنى الحديث فلما جاء موعد حلول أجل الدين وطالبه به جحده، قال: ما لك عندي شيء. واضح؟ في هذه اللحظة إذا دعا صاحب المال على هذا المدين المقترض، إذا دعا عليه لا يستجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه عليه. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد شرع من الأحكام ما يضمن له حقه، وهو الذي بمحض إرادته تخلى عنها وتنازل عنها، أو هو الذي وضع ثقته في محل لا يستحقها، ثمن شخصا غير أمين. واضح؟ فالشاهد يعني من أجل ذلك أنا إذا دعا عليه لا يستجاب له. لماذا؟ كيف تدعو عليه وقد أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الطويلة التي أطول آية في القرآن لحماية حقك، وأنت بمحض إرادتك ما فعلت، فيعني نفسك لوم ولا كان من مطايا، فأنت الذي قصرت. المهم يقول تبارك وتعالى هنا: فإن أمن بعضكم بعضا، يعني لحسن ظنه به واستغنى بالثقة والأمانة عن أن يأخذ منه رهنا، فليؤدي الذي ائتمن أمانته الذي هو المدين. وإنما عبر عنه بذلك العنوان لتعينه طريقا للإعلام، لأن لا يوجد طريق للإعلام بحق سوى الائتمان والثقة ولحمله على الأداء. فليؤدي الذي ائتمن أمانته، أي بينه، وإنما سمي أمانة لائتمانه عليه بترك الابتهال به. وليتق الله ربه، يعني في رعاية حقوق هذه الأمانة. وفي الجمع بين عنوان الألوهية وصفة الربوبية من التحرير والتأكيد ما لا يخفى. وليتق الله ربه، جمع بين الألوهية والربوبية تحريرا وتأكيدا. ولا تكتموا، يعني أيها الشهود ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آت من قلبه. قال الزمخشري: فإن كنت هل نقتصر على قوله ومن يكتمها فإنه آت، وما فائدة وكل الرجل آت، كل ليس القلب وحده. الجواب أن كتمان الشهادة يكون بأن يضمرها ولا يتكلم به. يضمرها في أين؟ يضمرها في قلبه. فلما كان إثما مقترفا بالقلب أسند إلى القلب، لأن إسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ. أنا تراك تقول إذا أردت التوكيد: هذا مما أقترته عيني وسمعته أذني ومما عرفه قلبي. ولأن القلب هو رئيس الأعضاء وهو المضغة التي إن صلحت صلح الجسد كله، وإن فسدت فسد الجسد كله. فكأنه قيل: قد تمكن الإثم في أصل نفسه، وملك الاسم اشرف مكان فيه وهو قلبه. اي نعم. ولئلا يهم ان كتمان الشهاده من الاثام المتعلقه باللسان فقط، لكنه ايضا متعلق به القلب، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. فاللسان عبارة عن ترجمان عما في القلب. ولأن أفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح. والله بما وإن كنتم على سفر، يعني إن كنتم مسافرين وتداينتم، طبعا نزيد لدين إلى أجل مسمى، وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم ولم تجدوا كاتبا فرهان، والقراءة الأخرى فرهن فرهن، وفي قراءة فرهان وكلاهما جمع رهن. فرهان مقبوضة مقبوضة تستوثقون بها. طبعا هذا القيد الذي يعني جاء هنا، هذا الحكم معلق بقيدين كما تلاحظون، إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، فهذا في السفر وعند اتخاذ الكاتب. بينت السنة جواز الرهن في الحضر، وبينت أيضا جواز الرهن مع يعني وجود الكاتب، حتى لو وجدنا كاتبا وأمن بعضنا بعضا ولم نكتب فلا حرج في ذلك. الدليل على يعني ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، هذا كان في الإقامة وليس ولم يكن في السفر. وطبعا في المدينة يجد كاتبا أم لا يجد كاتبا؟ يجد كتابا، لكنه مع ذلك لم يكتب. فهذا معنى قوله تعالى فرهان مقبوضة، يعني تستوثقون بها. بينت السنة جواز الرهن في الحضر ومع وجود الكاتب، التقييد بما ذكر من السفر ووجود الكاتب لأن التوثيق فيه أشد، يعني التوثيق في حالة السفر، طبعا في حالة السفر الإنسان يحتاج للتوثيق أكثر أم في حالة الحضر؟ في حالة السفر. أي نعم. وأفاد قوله تعالى فرهان مقبوضة اشتراط القبض في الرهن، يعني لا يكون الرهن الشيء المرهون، لكن لابد من أن يحضره إليه، يعني أن لابد من قبضه ويحوزه هذا الشخص يعني المتهم. قوله مقبوضة، وأفاد قوله مقبوضة اشتراط القبض في الرهن والاكتفاء به من المرتهن. فإن أمن بعضكم بعضا، أي أمن الدائن المدينة على حقه فلا ملل له، ولأنه إذا أثم تبعه غيره فيعاقب عليه معاقبة الآثمين. لا نفرق، يعني يقولون لا نفرق بين أحد من رسله فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى. وقالوا سمعنا، طبعا التفريق هنا في الإيمان وليس معناه عدم المفاضلة بين الأنبياء، لأن الله سبحانه وتعالى فضل الأنبياء بعضهم على بعض، وسبق أن تجلسين يوهم الناس أن الاعتقاد في أفضلية نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء هو من التفريق بين الرسل. لا، المقصود لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان، بل نؤمن جميع الرسل. وقالوا سمعنا، يعني سمعنا ما أمرنا به سماع قبول، سمعنا سماع قبول وأطعنا. غفرانك ربنا، يعني نسألك غفرانك ربنا وإليك المصير، أي المرجع بالبعث. ولما نزلت الآية التي قبلها شك المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها، الآية التي قبلها التي هي قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله إلى آخر الآية. لما نزلت شكى المؤمنون من الوسوسة، لأن الوسوسة مما يشق عليه من يحاسب بها، الخواطر التي ترد على القلب، يعني هذا ليس في طاقتهم. فنزل قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني إما أن هذا كلام مستأنف من الله سبحانه وتعالى اطمئنوا فإن الله لن يكلفكم إلا ما في طاقتكم ولن يحاسبكم على هذه الوساوس والخواطر ما لم تتكلموا أو تعملوا بها. أو تكون هذه العبارة من داخل يعني ذكر المؤمنين ودعائهم، يعني امتداد لقوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تكون أيضا من كلام المؤمنين أنفسهم. وقوله وسعها يعني ما تسعه قدرتها، لها ما كسبت يعني من الخير والمقصود ثوابه، وعليها ما اكتسبت أي من الشر يعني يزر هذا الشر، ولا يؤخذ أحد بذنب أحد ولا بما لم يكتبه مما وصفت به نفسه. ربنا لا تؤاخذنا يعني وقالوا ربنا لا تؤاخذنا أي بالعقاب إن نسينا أو أخطأنا، يعني تركنا الصواب لا عن عمد كما أخذت به من قبلنا. وقد رفع الله سبحانه وتعالى ذلك عن هذه الأمة كما ورد في الحديث الصحيح إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فسؤاله اعتراف بنعمة الله، هنا إن نسينا أو أخطأنا اعتراف منهم بنعمة الله سبحانه وتعالى، وقد رفع عنهم يعني الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ربنا ولا تحمل، لأن طبعا من خطأ هذه الأمة وهذه الآثار وقاعدة رفع الحنافير ورفع المشقة وأعذار الأمة بهذه الأعذار كالإكراه كالجهل كالنسيان وغير ذلك، فمن خصائص هذه الأمة العذر بالإكراه مثلا، فهذه من الآثار التي كانت على منها. مثلا إذا تأملنا قول حكاية الله سبحانه وتعالى عن أصحاب الكهف في قوله إنهم إن يظهروا عليكم احتمالين فقط يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تصلحوا اذا، يعني ما كان لهم عذر في الاكراه، كان يجب عليهم ان يثبتوا على الدين، فاما ان يرجموا وهم ثابتون عليه واما ان يعودوا كفارا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تصلحوا اذا ابدا. فلم يكن لهم سعه في الاعذار في الاعتذار اليه بالاكراه، وانما هذا من خصائص هذه الامه. كما ولا ربنا ولا تحمل علينا إسرا يعني أمرا يثقل علينا حمله كما حملته على الذين من قبلنا يعني بني إسرائيل. وإذا تتبعنا شرائع التوراة لوجدنا من ذلك فعلا شيئا عظيما جدا، يعني أن في التوراة كثير من الآثار والأغلال التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحررهم من تلك الاثار والاغلال، لان كما تعلمون يعني الشرائع السابقه كانت تاتي كل شرائع تاتي لامه خاصه تعالج العوز الذي في اخلاقها وفي قلوبها. وكانت بنو اسرائيل من اكثر الامم عوزا وعفوا وعنادا، فكما انهم لما عاشوا في يعني تحت القهر يعني بسبب فرعون و الفرس لما أذلوهم واستعبدوهم و يعني آذوهم واضطهدوهم فنشأوا على الخنوع والمذلة، فمن أجل ذلك يعني عوقبوا بالطين في الصحراء في سيناء حتى ينشأ جيل جديد يتحرر من آثار هذا الذل الذي عاش عليه من قبل. كذلك العوض الذي في أخلاق وطباع اليهود لعنه الله ادى الى ان الله تعالى عاملهم كانوا يشرع عليهم يعني كانوا يشرع عليهم كثير من الاثار والاغلال عقوبه لهم، كان يتم التشديد عليهم بسبب تمطعهم وعنادهم وعتوهم ويعني خبث طباعهم ولؤمهم، كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم وبفضلهم عن سبيل الله كثيرا وبكذا وبكذا، يعني هذه كلها اداء السببيه بسبب كل هذا الاجرام من اليهود عليهم اعين الله حرم الله عليهم الطيبات. انظر في قصه البقره، لو انهم ذبحوا بقره ان الله يامركم ان تذبحوا بقره لاجل اسهم، لكن لما شددوا شدد الله سبحانه وتعالى عليهم. فاذا تتبعنا هذه الاحكام ستجدون فعلا يعني كيف ان الله سبحانه وتعالى ارسل نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أجمعين ورحمة لليهود، لكنهم أبوا وبقوا في هذه الاثار والاغلال كما سنبين ان شاء الله. فكان من مجد ذلك ما يذكره هنا مثلا التوبة، تكون التوبة بقتل النفس، إن أرادوا أن يتوبوا يقتلوا بعضهم بعضا، اقتلوا أنفسكم. كذلك في الزكاة يخرج واحد منهم ربع المال في الزكاة. كذلك إذا تنجس ثوبه فإنه يخرج موضع النجاسة من الثوب، وغير ذلك من الأحكام. ربنا ولا، ولهذا هذا يعني اعتراف بنعمة الله سبحانه وتعالى، ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملتهم على الذين من قبلنا، عاقبهم بهذه التشريعات. وقد فعل الله سبحانه وتعالى أنه خفف عن هذه الأمة، وهذا باب واسع جدا يعني لضيق الوقت لا نستطيع أن نفصل فيه القول، أن هذه الشريعة تميزت برفع الحرج ورفع الآثار ورفع الأغلال وبالسماحة وباليسر، حتى قال صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة، بعثت بالحنيفية السمحة. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، المقصود به هنا يعني من التكاليف والبلاء، لا طاقة يعني لا قوة لنا به من التكاليف والبلاء. واعف عنا يمحو ذنوبنا، واغفر لنا وارحمنا، الرحمة طبعا فيها زيادة على المعطاء. أنت مولانا أي سيدنا ومتولي أمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين، يعني بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم، فإن من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء. وفي الحديث لما نزلت هذه الآية فقرأها صلى الله عليه وسلم قيل له عقب كل كلمة قد فعلت، يعني أي رحمة من الله سبحانه وتعالى واي شرف ان ننتسب الى هذه الامه المرحومه. فانت متامل انت اذا قرات هذه الايه من الله سبحانه وتعالى يجيبك ويقول لك في دعاءك كل دعاء قد فعلت قد فعلت قد فعلت. ف يعني هذا من رحمه الله سبحانه وتعالى بنا ايتها الامه قد فعلت. اي نعم. وهذا يعني خاتمة تفسير سورة البقرة من السيوطية، لكن بقي بعض التنبيهات تتعلق بهذه الآيات الأخيرة. أينا. مثلا قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قال الزجاج لما ذكر الله عز وجل في هذه السورة فرض الصلاة والزكاة والصيام والحج والطلاق والحيض والإله والجهاد وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والربا والدين، ختمها بقوله آمن الرسول، آمن الرسول لتعظيمه وتصديق نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لجميع ذلك المذكور قبله وغيره. فكان هذا تأكيد لكل ما مضى من الأحكام، كل ما مضى هذا مما ورد في هذه السورة العظيمة، هذه تفلكة يعني جمع وتحصيل لكل ما تقدم. كيف كان موقف المؤمنين من هذه الأحكام، يعني مئات الأحكام في سورة البقرة. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، فصدقه عليه الصلاة والسلام وتخلق به حتى صار خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال الزمخشري لما كان الشر مما تشتهيه النفس وهي منجذبة إليه وأمارة به، كما قال عليه السلام حفت الايه النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكان. فالشهوات الناس ينجذبون إليها وراءها النار، والجنة يعني تحتاج يعني دخول النار سهل جدا، الذي يريد أن يدخل النار أسهل شيء أن يدخل النار. لماذا؟ لأن النفس تعينه على فعل المعاصي والكبائر بل الكفر الذي يقود إلى النار، ولذلك يحتاج النجاة من النار إلى بدع هذا، بخلاف الذي يريد أن يدخل النار فهذا سهل عليه، الشهوات تجذبه كما يجذب الضوء الفراش الأحمق، وكذلك هو نفسه وهواه وشيطانه تسول له وتجذبه ناحية هذه الشهوات. فلما كان الشر مما تستهيه النفس وهي منجذبة إليه وهي أمارة به كانت في تحصيله أعمل وأجد، فجعلت لذلك مكتسبة فيه، مكتسبة لا تجد لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت في الشر. قال اكتسبت، ومعروف ان زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فقال هنا اكتسبت يعني في الشر. لماذا؟ لانها تنجذب الى هذا الشر وتحصله باجتهاد وبجد. ولما لم تكن في باب الخير كذلك لفتورها في تحصيله وصفت بما لا دلالة له على الاعتمال والتصرف، فقال لها ما كتبت. وقوله ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، طبعا فيما يتعلق بقوله تبارك وتعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وهو ما كلفه بنو إسرائيل مما يهد الأركان. ثم ذكر القاسمي رحمه الله تعالى تقريبا يعني حوالي خمس صفحات، وهذه مما يعني يوصف به هذا التفسير بحسن التأويل، انه احيانا ينسى وراء الاسرائيليين، لكن ربما يكون له عذر في بعض المواضع في هذا الموضع، فانه اراد ان ياتي بامثله حيه من التوراة التي بين يدي القوم على هذه الآثار والأغلال التي عاقبهم الله سبحانه وتعالى بها. مثلا ومن ضرب أباه وأمه يقتل قتلا، ومن سرق إنسان وضعه أو وجد في يده يقتل قتلا، ومن شتم أباه وأمه يقتل قتلا. حقيقة كثيرة، كثير جدا من الأحكام فعلا كلها آثار وأغلال. مثلا إذا مات إنسان في خيمة فكل من دخل الخيمة وكل من كان في الخيمة يكون نجسا سبعة أيام. مثلا كل إناء مفتوح ليس عليه سداد بعصابة فإنه نجس، كل ماء مكشوف لم يسد ويربط على فمه الإناء فهو نجس. مثلا حديث أشياء كثيرة جدا بهذا المعنى. مثل إيجاب القتل في التصالح، يعني إيه مثلا؟ ولا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب بالموت بل إنه يقتل. مثلا وإذا كان لرجل ابن معاند ومارد ولا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدبانه فلا يسمع لهما يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه ويقولون لشيوخ مدينته ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا وهو مسرف وسكير، فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت. مثل هذه من إيه؟ من هذه الأحكام أيضا. يا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي من بليات الدنيا والآخرة. فالدعاء الأول ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني هذا الطلب رفع شدائد التكليف. أما هنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هذا في رفع شدائد البليات. أي نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فإن من حق المولى أن ينصر عبده ومن يتولى أمره على أعدائه. وفيه إشارة إلى أن إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله تعالى حسبما مر في فضائل السورة الكريمة غاية مطلبهم. انظر إلى كيف تختم السورة، تختم كل هذه السورة الطويلة بقوله تعالى أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، وذروة تناميه الجهاد في سبيل الله، أن هذا تمثيل لكل الدين. فأقصى غاية عند المؤمنين والمسلمين الصادقين إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. يقول البقاعي فتضمن ذلك وجوب قتال الكافرين وأنهم أعدى الأعداء، وأن في قوله تعالى لا إكراه في الدين ليس ناهيا عن ذلك، لا إشارة الدين ليست ناهية عن قتال المشركين وأعداء الدين، وإنما هو إشارة إلى أن الدين خارق الوضوح إلى حد لا يتصور فيه إكراع، بل ينبغي لكل عاقل أن يدخل فيه بغاية الرغبة فضلا عن الإحواج إلى إرهاب. فمن نصح نفسه دخل فيه بما دل عليه عقله، ومن أبى دخل فيه قهرا بمصلحة الله التي هي الضرب بالحكام ونافذ الاتهام. نعم. وقد روى البخاري والجماعة من أبي عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه قيل كفتاه من كل سوء، وقيل كفتاه عن قيام الليلة، يعني يوجد كأنه قام هذه الليلة كلها. فهذه من الأذكار الليلية، هذه من الأذكار الليلية، يعني تقال في أي وقت من الليل. فيفضل الإنسان إذا خشي أنه إذا توفى لا يأتي بهما، أن يأتي بهما في أول الليل حتى لا يفوته هذا الصلاة العظيم من الرسول إلى آخره. وروى الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خواتيم سورة البقرة من بيت كنز من تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي. وأخرج مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء الثابتة، إليها ينتهي ما يعرض به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا: أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، ووتر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المحصنات، يعني الكبائر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذا في مسلم، قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه وقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منهما إلا أعطيته. فلا شك أن الإنسان يعني لا يسمع مثل هذا الصواب ويذهب فيه إلا إنسان خاطر ومغبون. وأخرج الترمذي والنسائي والدارمي والحاكم وصححه عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألف عام أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. وأخرج عبد بن حميد في مسنده عن الحسن، يعني هذا الرحلة الطويلة التي يقطعها الإنسان إذا يعني قرأ سورة البقرة، كأن الله سبحانه وتعالى في نهاية هذه السورة العظيمة المباركة كأنها هدية للمؤمنين، مكافأة للمؤمنين إن ختموا هذه السورة الكريمة. فلذلك كان الحسن البصري رحمه الله تعالى كان إذا قرأ آخر البقرة كان يعني يقطع القراءة يقول: يا لك نعمة، يا لك نعمة، إذ أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بهذه السورة العظيمة وبالذات خواتيمها ولها من الفضل هذا الذي ذكر. يقول: يا لك نعمة، يا لك نعمة. هذا وقد روي في فضل سورة البقرة أحاديث كثيرة، منها ما أخرجه مسلم والترمذي من حديث النواس ابن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران. أي نعم. وأيضا عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة السحرة. تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما هما الزهراوان يجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير طوار تجادلان عن صاحبهما. تأتي الصورتان تجادلان عنه تكون يكون إنسان قد استحق العذاب فتأتي هذه الصورة تحامي عنه فنعم المحامي ونعم المدافع تجادلان عن صاحبهما ويرجى ويشفع وتشفعان له. وأخرج أحمد ومسلم والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ولفظ الترمذي وإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. ويعني يكفي يعني ينبغي أن نكف عن هذه الظواهر الشائعة الآن أن بعض الناس يظن انه يعني يرجو ضميره بان يشغل التسجيل الشرايط وخلاص سوره البقره تقرا في البيت. التسجيل الذي يتابع انت الذي تتابع. ما وجدت سبيلا الى القراءه بلسانك وبقلبك فينبغي ان تقرا انت. القران التسجيل هذا حديد هذا معاذ جلاد. انت الذي تطالب بقراءه سوره البقره يعني حتى يعني هذا الاستهتار يدخل في العبادات. هو يظن ان هو الباخر تقرا سوره البقره في البيت عن طريق التسجيل. ممكن طبعا عند العجز مثلا رجل او امراه عجوز لا يستطيع ان يقرا امي مثلا او اي عذر من الاعذار لكن يجعل القاعده ان يلوم عنا التسجيل بهذا التسجيل يتاب يتاب بقره سوره البقره ده حديث انتقى الله سبحانه وتعالى معدن او جناد. لكن انت المتعبد بالتلاوه فينبغي عدم التكاسل والا يعني يزحف التكاسل في حياتنا الى حد ان نقيم هذه الجمادات التي لا تعقل مقام عقولنا وقلوبنا واسماعنا وابصارنا. واخرج سعيد بن منصور والترمذي والحاكم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شيء تنام وان تنام القران سوره البقره وفيها آية هي سيدة آية القرآن آية الكرسي. الحقيقة أن القاسمي رحمه الله تعالى ختم تفسير سورة البقرة باقتباس جميل جدا في الحقيقة في غاية الروعة وما يعني أشد مناسبته لختام سورة البقرة لأنه جمع فيه يعني فضائل عظيمة جدا للقرآن. ومع ضيق الوقت لأنه المفروض من يتم ذاك الربع الذي يحتطى جزء يعني يشمل جزء من آل عمران. لكن إن شاء الله نقرأه عليكم بدون أن نقطع كلام الإمام ابن القيم. يقول رحمه الله تعالى: تأمل خطاب القرآن تجد ملكا له الملك كله وله الحق فيه والعاقب ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويحيي ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبر الامور نازله من عنده دقيقها وجليلها وقاعده اليه لا تتحرك ذره الا بعلمه ولا تسقط ورقه الا بعلمه. فتامل كيف تجده يثني على نفسه ويمجد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلهم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم ويرغبهم فيه ويحذرهم مما فيه هلاكهم ويتعرف اليهم باسمائه وصفاته ويتحبب اليهم بنعمه وآلائه يذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها ويحذرهم من نقمه ويذكرهم بما اعد لهم من الكرامه ان اطاعوه وما أعد لهم من العقوبة إن عصوه ويخبرهم بسمعه في أوليائه وأعدائه وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء ويثني على أوليائه بصالح أعمالهم وأحسن أوصافهم ويذم أعداءه بسيء أعمالهم وقبيح صفاتهم ويضرب الأمثال وينوع الأدلة والبراهين ويجيب عن شبه أعدائه أحسن الأجوبة ويصدق الصادق ويكذب الكاذب ويقول الحق ويهدي السبيل ويدعو إلى دار السلام ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمها ويحذر من دار البوار ويذكر عذابها وقبحها وآلامها ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة حاجتهم إليه من كل وجه وأنهم لا غنى لهم عنه طرفة عين ويذكرهم غناءه عنهم وعن جميع الموجودات وأنه الغني بنفسه عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه وأنه لا ينال أحد غرة من الخير فما فوقها إلا بفضله ورحمته ولا غرة من الشر فما فوقها إلا بعدله وحكمته وتشهد من خطابه عتابه لأحبابه ألطف عتاب وأنه مع ذلك مقيل عثرتهم وغافل زلاتهم ومقيم أعذارهم ومطلق فسادهم والدافع عنهم والحامي لهم والناصر لهم والكثير بمصالحهم والمنجي لهم من كل شر والموفي لهم بوعده وأنه وليهم الذي لا ولي لهم سواه فهو مولاهم الحق وينصرهم على عدوهم فنعم المولى ونعم النصير. وإذا شهدت القلوب من القرآن ملكا عظيما جوادا رحيما جميلا هذا شأنه فكيف لا تحبه وتنافس في القرب منه وتمسك أنفاسها في التردد إليه ويكون أحب إليها من كل ما سواه ورضاه آثر عندها من رضا كل من سواه وكيف لا تلهج بذكره وتطير حبه والشوق إليه والأنس به هو غذاؤها وقوتها ودواؤها بحيث إن فقدت ذلك فقدت وهلكت ولم تنتفع بحياتها. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وأعنا على إكمال ما قصدناه بفضلك يا أرحم الراحمين.